السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة. سنشرح بإذن الله عز وجل الحديث 27 من أحاديث كتاب 40 النووية. قال الإمام النووي رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي: حديث حسن، رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث أيها الإخوة قال عنه ابن حجر الهيثمي: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل هو من أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. ولهذا السبب قابل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعلهما ضدين. في الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. حسن الخلق، ما معنى البر حسن الخلق؟ معناه من أعظم البر حسن الخلق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لأن الركن الأعظم في الحج هو عرفة، وليس الحج كله عرفة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وليس الدعاء كل العبادة لكنه من أعظمها، وهكذا. فالمقصود أن من أعظم البر حسن الخلق، وهذا يدل على المنزلة العظيمة للأخلاق الفاضلة عند الله سبحانه وتعالى. قال: البر حسن الخلق، والإثم، الإثم ضد البر. البر كلمة جامعة لكل أفعال الخير والصلاح والاستقامة والإحسان إلى الناس وغير ذلك، والإثم ضده، كل المعاصي والشرور تدخل في الإثم. فقال: والإثم ما حاك في نفسك. في نفس من؟ في نفس المؤمن الصالح المستقيم، وليس في نفس أي إنسان. لو جاء إنسان فاسق فاجر لا يبالي بحدود الله ما يقال له ذلك، فهذا لا يبالي أصلا بحدود الله عز وجل. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كرهت أن يطلع الناس عليك وأنت تفعل هذا الشيء، فهذا مقياس عند قلب المؤمن الصالح بأن هذا الأمر إثم. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. وهذا من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الصحابي بما جاء يسأل عنه. قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. البر ما اطمأنت إليه النفس، نفس المؤمن الصالح وليس أي إنسان، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، تردد في الصدر والإنسان غير مرتاح غير مطمئن لهذا الشيء، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني بعض الأمور تتردد في صدر المؤمن التقي، وفيها فتاوى كثيرة، فيصير يعني خائف من الإقدام عليها. هنا نقول هذا مقياس. وفي هذا الحديث أيها الأخوة أمور مهمة. الأمر الأول: ما هو معنى البر؟ كما قلنا، البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، وهذا تعريفه شامل، تعريفه شامل. والبر يطلق ويراد به معاملة العباد بالإحسان، وأولاهم بذلك من؟ الوالدين، ولذلك يقول: بر الوالدين. ويشمل أيضا الإحسان للوالدين وغيرهم، ويطلق كذلك ويراد به جميع أفعال الطاعات الظاهرة والباطنة. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله عز وجل أثنى عليهم بأنهم أهل الصدق وأهل التقوى. فهذا المسألة الثانية، هنا معنى آخر للبر. إذا قرن البر بالتقوى في مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، صار معنى البر معاملة العباد بالإحسان، معاملة العباد بالإحسان، ويكون معنى التقوى طاعة الله فيما أمر والابتعاد عما نهى عنه. وقد يكون معنى البر فعل الواجبات، ومعنى التقوى الابتعاد عن المنهيات. طيب ما هو معنى الإثم؟ الإثم ورد في معاني، منها أن الإنسان يفعل ما لا يحل له، هذا إثم لا شك في ذلك، هذا إثم لا شك فيه. وقال القرطبي: الإثم الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذنب. طيب ما هي علامات الإثم؟ من العلامة الأولى للإثم داخلية، وهي شعور المرء بقلق واضطراب إذا أراد أن يقدم على هذا الأمر. شعور المرء المؤمن التقي بالقلق والاضطراب إذا أراد أن يقدم على هذا الأمر. والعالم الثانية: وكرهت أن يطلع عليه الناس، كراهية نظر أهل الفضل من الناس على عملك هذا، هذه علامة إثم، هذه علامة إثم. فكراهية نظر الناس هي دلالة على الإثم، كراهية نظر الناس لفعلك هي دلالة على إثم. ومعنى قول صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، معنى هذا ما لم تطمئن له القلب. في بعض المسائل قد تكون في عدة فتاوى، فهناك فتوى لكنك لا تطمئن، قلبك غير مطمئن إليها، فهنا تتركها وتسأل في مثل هذه الأمور، تسأل عن أعلم الناس عندك في نظرك وعن أتقاهم إلى الله عز وجل، وبعد ذلك تأخذ بفتوى إذا كانت مستندة للدليل الشرعي. والخلاصة المهمة هي الأخوة، وهي أن ما ورد به نص شرعي يجب الانقياد له والتسليم له، ولا يقال لا هذا بتردد فيه أو تردد فيه وكذا، لا ما يصلح هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأصل هو التسليم للأوامر الشرعية ولكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل وليس التردد هو الأصل. فهذه مسألة مهمة جدا. والله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالأصل هو التسليم لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وما معنى كلمة البر حسن الخلق؟ معناها أن الحسن الخلق هو أعظم الأعمال البر، كما قلت قبل قليل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. طيب ما هي فوائد الحديث؟ في فوائد كثيرة. الفائدة الأولى الإشارة إلى منزلة القلب واستفتاءه، لكن ليس كل إنسان، الإنسان التقي النقي. المسألة الثانية أن في هذا الحديث إشارة عظيمة إلى منزلة القلب، وأنه إذا صرح واستقام ووعى أصول الدين وقواعده يكون حكمه في مقام المشتبه صحيح، يعني عنده تقوى وعنده علم أيضا، عنده تقوى وعنده علم. وفي هذا الحديث فضيلة حسن الخلق، وهذه مسألة عظيمة جدا ينبغي أن نتنبه إليها. الله عز وجل امتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهداية الأخلاق الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم، مما يدل على فضيلتها. والإنسان كما ورد في الحديث يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه، فينبغي المؤمن أن يسأل الله دائما ليلا ونهارا أن يرزقه الأخلاق الفاضلة وأن يهديه إليها. أيضا في الحديث أيها الأخوة أنه ينبغي المؤمن ألا يظهر ما لديه من السوء، إذا كان لديك سوء أو شر لا تظهره للناس، وأن تظهر ما لديك من الخير، هذا لا بأس تظهره ما لديك من الخير، إلا أمور ترى أن إخفاءها أفضل، أن إخفاءها أفضل من باب يعني إخفاء الأعمال الصالحة، فهذا طيب ينبغي يسعى إليه. وأيضا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في الصدر، إشارة إلى أن الإثم سبب لضيق الصدر وقلقه، الإثم والمعصية سبب لقلق الصدر، عند المؤمن التقي لو وقع في إثم تجد يتضايق، وبغير بضده ماذا؟ الطمأنينة، العمل الصالح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن إذا عمل عمل صالح تطمئن القلب، إذا ذكر الله، إذا قرأ القرآن، إذا ساعد ملهوفا وهكذا. بخلاف لما يعمل عمل السيء يضطرب ويتضايق. هذا المؤمن الذي عنده شيء من التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. أما الفاسق فهو لا يبالي. وفي الحديث مشروعية تلقي ما يستر عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والأحكام بالرضا والقبول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي الحديث أيضا لا يفهم من الحديث، وهذه مسألة مهمة، لا يفهم من الحديث التزهيد في سؤال أهل العلم. لا، الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يستفتي حتى يعرف أحكام دينه ويكون على بينة. لا يفهم من هذا الحديث. لكن معنى الحديث أنه إذا وجد أمر اضطربت فيه، عندك فتوى ولكنك غير مرتاح غير مطمئن، فتترك هذا الأمر، ما تعمل بهذا الأمر، أو تسأل أعلم من هذا العالم حتى يطمئن قلبك. فهذا هو المقصود. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والثبات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.